الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في موضوع أدب الشافعي نثره وشعره. ومن طرائف الشعر المعزو إلى الشافعي المعرب عن بعض طموحه وعلو همته وضيقه بما يعترض طريقه إلى المجد من عقبات، المعبر عن اعتزازه بامتلاكه صولجان الشعر والبيان، وإنه الحائز لدرره ويواقيته وصاحب تاجه وإكليله، المنوه بخطر الشاعر وسلطان الشعر على القلوب. قوله: ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سئل كيف معاده ومعاجه؟ أيقول: جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه؟ ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه؟ ولا تخبرن خصاصتي بتملق، والماء يخبر عن قذاه زجاجه. عندي يواقيت القريض وضره، وعلى إكليل الكلام وتاجه. تربى على روض الربا أزهاره، ويرق في ناد الندى ديباجه. والشاعر المنطيق أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه. وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. ومن أبيات الشافعي التي يعتز فيها بما منحه الله من ألمعية وفصاحة لسان وشخصية فذة قوله: وقد سئل يوما عن مسألة عويصة فأجاب فيها الجواب الشافي ثم قال: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر. لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر. ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذام الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. ومن شعره الدال على شدة اهتمامه بنشر العلم وبذر بذوره في التربة الصالحة لنمائه وثماره وصونه عمن لا يأبه به من غير أهله، الأبيات الآتية: وقد أخبر الربيع بن سليمان عن الباعث عليها بقوله: لما دخل الشافعي مصر أول قدومه إليها جفاه الناس، فلم يجلس إليه أحد، فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئا يجتمع إليك الناس. فقال: إليك عني. وأنشأ يقول: أأنثر درا بين سارحة البهم، وأنظم منثورا لراعية الغنم؟ لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم. لقد سهل الله العزيز بلطفه، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم. بثست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجهين فقد ظلم. ولئن صح أن هذه الأبيات نظمها أول قدومه لمصر فقد استجاب الله دعاءه وسهل له في مصر من حمل علومه وحكمه إلى مشارق الأرض ومغاربها، وقد طاب له بها المقام وقضى فيها بقية حياته في حقبة خصبة حافلة بالإنتاج وأينع الثمار. ومن الأبيات التي رواها الربيع بن سليمان عن الشافعي التي تعبر عن رأيه فيما يجب للصديق على صديقه، كما تعبر عن ألمه لفقدانه إخوان الثقة والوفاء، قوله: صديق ليس ينفع يوم بأس، قريب من عدو في القياس، وما يبغى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي لضائقة فأكداه التماسي، تنكرت البلاد علي حتى كأن أناسها ليسوا بناسي. وعلى هذا القياس الذي اعتمده الشافعي في تقدير حقوق الإخوة بعضهم على بعض، نجده يعاتب أحدهم عتابا لا يخلو من قسوة ومرارة. ونحن ننقل عن ابن عبد البر الكلمة التي مهد بها عن الباعث لهذا العتاب، قال: وفد محمد بن إدريس الشافعي على رجل من قومه باليمن كان بها أميرا، فأقام عنده أياما ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه، فكتب إليه معتذرا لعله اعتذر إليه عن تزويده بما يحتاج إليه في سفره، وعرض عليه شيئا يسيرا فكتب إليه الشافعي أبياتا في ظهر رقعته قال فيها: أتاني عذر منك في غير كنهه، كأنك عن بري بذاك تحيد، لسانك هش بالنوال وما أرى يمينك إن جاد اللسان تجود، فإن قلت لي بيت وصيت وصيطة وأسلاف صدق قد مضوا وجدود، صدقت ولكن أنت خربت ما بنوا، ونال الذي يهوى لديك بعيد، تفرق عنك الأقربون لشأنهم، وأشفقت أن تبقى وأنت وحيد، وأصبحت بين الحمد والذم واقفا، فيا ليت شعري أي ذاك تريد. فكتب إليه الأمير: بل أريد منك الحمد بأبي أنت وأمي، وقد وجهت إليك 500 دينار لنفقتك وعشرة أثواب من حبرات اليمن وبختيان والسلام. وهكذا استطاع الشافعي بذكائه وفصاحته أن يضع هذا الأمير بين شقي الرحى بين الحمد والذم، فلم يجد الأمير بدا من تدارك غلطته وإنقاذ سمعته بتلبية حاجة الشافعي، وتفادى مذمته. وإذا كان في هذه الأبيات ما يشير إلى طلب الشافعي للمال، فإنه لم يكن يطلبه لينفقه على متعه وملذاته، وإنما كان يطلبه لقضاء ما عليه من حقوق وواجبات. وقد مر بنا الحديث عن سخائه إنه عاد من اليمن ومعه 10,000 دينار، فضرب له خباء خارج مكة ولم يدخل إليها إلا بعد أن فرق الدنانير كلها. وإن في البيتين التاليين لدليلا على تلهفه على بذل المعروف لكل من يقصده: يا لهف نفسي على مال أفرقه، على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. وإذا كانت نفسه ومروءته تأبيان عليه إمساك المال والاعتذار عن البذل والعطاء، فلا غرابة في أن يحمل على الذين يكنزون المال ويتباهون بجمعه وادخاره، ولا تتحرك بين جوانحهم عواطف الشفقة والرحمة، فيقول في ذلك: وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا بعد أن كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة بيوتا. وإذا كنا لم نعثر للشافعي على شعر في المديح، فإنا كذلك لم نعثر في التعزية إلا على هذين البيتين: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزى وإن عاش إلى حين. كذلك لم نعثر على شيء في الهجاء، وهذا هو المتوقع من مثل الشافعي، إلا أن ذلك لا ينافي إظهار الضيق والتألم من مجاورة من لا يشاركه أو من معاشرة معشر جهلوا حق الأديب، فاستوى في نظرهم الصفر والذهب والإبريز والحطب وعود الطيب على ما بينهما من تفاضل يدركه أولو الألباب. فقال في الأولى: وأنزلني طول النوى دار غربة يجاورني من ليس مثلي يشاكله، أحامقه حتى يقال سجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. وقال في الحال الثانية: أصبحت طرحا في معشر جهل حق الأديب، فباع الرأس بالذنب والناس يجمعهم شمل وبينهم، في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. أما الغزل فقد جاء في طبقات الشافعية الكبرى عن أحد أصحاب الشافعي أنه قال له: قد قلت في الزهد، فهل لك في الغزل شيء؟ فأنشد الشافعي: يا كاحل العين بعد النوم بالسهر، ما كان كحلك بالمنعوت للبصر، لو أن عيني إليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر، سقيا لظهر مدى ما كان أطيبه لولا التفرق والتنغيص بالسفر، إن الرسول الذي يأتي بلا عدة مثل السحاب الذي يأتي بلا مطر. ومن الطرائف الشعرية التي رواها عن الشافعي بعض الأدباء كصاحب معجم الأدباء وصاحب طفقات الشافعية الكبرى وغيرهما الطرف الآتية: كان لابن عبد الله الشافعي زوجة يحبها وكانت تصد عنه، فقال في ذلك: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلج أنت فلا تغبه. ومنها الطرفة التالية: قال الربيع بن سليمان: كنت عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فقرأها ووقع فيها، فمضى الرجل، فتبعته إلى باب المسجد، فقلت: والله لا تفوتني فتيا الشافعي. فأخذت الرقعة من يدي فإذا فيها: سل المفتي المكي هل في تزاور، وضمت مشتاق الفؤاد جناحه. فوجدت قد وقع الشافعي، فقلت: معاذ الله أن يذهب التقي، تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا، فقلت: يا أبا عبد الله، تفتي بمثل هذا لمثل هذا الشاب؟ فقال لي: يا أبا محمد، هذا رجل هاشمي قد عرس في هذا الشهر، يعني شهر رمضان، وهو حدث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم، فأفتيه بهذا. ومنها الطرفة التالية: روي أن رجلا جاءه برقعة فيها: سل المفتي المكي من آل هاشم، إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع. قال: فكتب الشافعي تحته: يداوي هواه ثم يكتم وجده، ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأخذها صاحبها وذهب بها، ثم جاءه وقد كتب تحت بيت الشافعي: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم غصة يتجرع. فكتب الشافعي رحمه الله: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع. ومن الأبيات الحكيمة المروية عن الشافعي والتي جرت مجرى الأمثال قوله: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. وقوله: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وقوله: لا تأس في الدنيا على فائت، وعندك الإسلام والعافية. وقوله: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجني الذباب والشهد وهو ضعيف. ومن المقطوعات الشعرية الرائعة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه المقطوعات والأبيات التالية، وهي: وإن لم نستطع الجزم بصحة نسبتها كلها إليه، فإن إيرادها في سياق شعر الشافعي لا يخلو من متعة وفائدة، ولا سيما أن الكثير منها جرى مجرى الأمثال، وبعضها يكاد تتواتر نسبتها إليه، ويكاد يلمس فيها القارئ روح الشافعي وهمته وطموحه. من ذلك قوله في الحث على الارتحال في طلب المجد والرفعة: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تقرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. وقوله في علو الهمة والقناعة: أمطري لؤلؤا جبال سردنيب، وفيضي آبار تكرور تبرا. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وإذا ما قنعت بالقوت عمري، فلماذا أزور زيدا وعمرا. وقال في صيانة النفس والحث على الصبر والتجميل: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. وقال في الفرج بعد الشدة: ولرب نازلة يضيق بها الفتى، ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وقال في عاقبة البغي: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن. فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم، هذا بذاك ولا عتب على الزمن. وقال في تبرئة الزمان مما يرميه به الناس من العيب: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وقال في ذم المن والتنفير منه: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وقال في الحث على تجنب الهم والثقة برحمة الله ولطفه: سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم ما استطعت من النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ولعل خير ما نختتم به هذا الفصل من شعر الشافعي الأبيات الآتية: وإن تقدمت. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. ونحن إذ نكرر مع الشافعي رحمه الله تعالى هذه الأبيات نسأل الله لنا وله العفو والغفران ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. انتهى كتاب الإمام الشافعي الفقيه الأديب تأليف أحمد العربي، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.